عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا مع هذا الإمام الفاضل ومع هذا العابد الكبير، مع ربيب بيت النبوة، مع إمام أهل البصرة الحسن البصري رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي ووقفنا مع شيء من فضائله ومن شمائله، إلا أنه دوما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فهذا الإمام الفاضل وهذا العابد الكبير رغم فضله ومكانته، إلا أنه مرت به محنة قتل فيها كثير من علماء المسلمين آنذاك. واسمحوا لي أن أقول أيها الأحبة الكرام، جل التابعين عاصروا وكانوا في دولة بني أمية. وحينما أقول كانوا في دولة بني أمية، أي عاصروا الحجاج بن يوسف. والحجاج كان معروفا، كان في سيفه رهق كما قال الإمام الذهبي، أي كان سريعا في سفك الدماء. رغم أن له حسنات، إلا أنه كان من أعظم مثالب الحجاج ومن أسوأ صفات الحجاج أنه كان قتالا، كان مبيرا، كما قالت أسماء بنت أبي بكر له: إن في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب ابن أبي عبيد الثقفي، والمبير كما قالت أسماء للحجاج: أي أنت. والمبير هو القتال والظالم. فكثير من التابعين، كثير من التابعين عاصروا الحجاج في أيامه، ووقع بينهم وبين الحجاج فتن ومحن، كما وقع للإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ختمنا اللقاء الماضي مع هذه الكلمة التي قالها الحسن، وقلت بأن الحسن البصري كان يشبه كلامه كلام الأنبياء، أي في الحكمة والرشد والبلاغة والبيان. قال الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. العلماء هم الذين يرون الفتن قبل وقوعها، وهم الذين يحذرون الأمة من الفتن قبل حدوثها. قال الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت، أي انتهت وانقضت، عرفها كل جاهل. لذا لما سئل سعيد بن جبير وقيل له: يا إمام، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا مات علماؤهم، أو إذا هلك علماؤهم، فلا خير فينا إن أسقطنا العلماء، ولا خير فينا إن تجرأنا على العلماء حتى وإن اختلفنا معهم. فالخلاف سنة ماضية، ولكن شتان شتان، وهذا ما أقوله دوما، شتان شتان، وفرق كبير بين الخلاف وبين قلة الأدب، وبين سوء الخلق، وبين البذاءة والسب والقذف والشتم، وما نراه على مواقع التواصل في السنوات الماضية منا ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتنة قبل أن تقع ترى أن العالم يحذر ويأمر وينهى. كذلك فعل الحسن رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، لما قامت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث أمام الحجاج، وهذه الفتنة كانت من أصعب الفترات التي مرت، كانت من أصعب الفترات التي مرت على ديار المسلمين، قامت بين عبد الرحمن بن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف، وانضم العلماء والفقهاء وانضم القراء إلى كتيبة بن الأشعث، حتى سميت آنذاك بثورة القراء، ظنا منهم أن الأمر قد استتب وأن النصر كان حليفا لعبد الرحمن بن الأشعث، ولا سيما بعدما رأوا وسمعوا من ظلم الحجاج، فأرادوا أن يتخلصوا منه. وذهب كثير من العلماء خلف ابن الأشعث، وبدأ ابن الأشعث في انتصاره على الحجاج يوما بعد يوم. وفي يوم من الأيام كان الحسن البصري رحمة الله عليه بعيدا عن هذا كله، وكان يرى أن الحجاج من قدر الله، ولن نستطيع أن نرد قدر الله إلا بالدعاء والتوبة والعودة، أما بالسلاح فهذا لن يزيد الأمر إلا سوءا، هكذا كان يرى الحسن. وكان يرى ألا يزال الشر بما هو أشر منه. فأراد الفقهاء والعلماء ممن كانوا مع ابن الأشعث، أرادوا أن يضموا الحسن البصري معهم. لماذا؟ في هذه الأثناء كان الحسن رحمة الله عليه سلطانا دون سلطة، كان محببا إلى قلوب العامة والخلق والناس، فأراد الفقهاء أن يجمهروا العوام وأن يكسبوا قلوب الناس معهم في كتيبة ابن الأشعث، فأرادوا أن يأخذوا معهم الحسن البصري لما له من تأثير على قلوب الناس. فقالوا لعبد الرحمن بن الأشعث: اسمع، إن سرك يا عبد الرحمن أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة، أي إن سرك يا عبد الرحمن أن يفتديك جنودك وأن يقتلوا من حولك ومن حول دابتك ومن حول جملك كما فعل في موقعة الجمل، وقتل عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تحت جمل أم المؤمنين عائشة بمخطط خبيث من عبد الله بن سبأ اليهودي، إن يسر كذلك يا ابن الأشعث أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول عائشة ماذا يصنع؟ قالوا له: فأخرج الحسن، أخرج الحسن البصري ليأتي معنا، فإن جاء الحسن لن يأتي وحده ولا بمفرده، ولكن سيأتي معه جيش جرار من أتباعه ومن المحبين. ثم قالوا له: فأرسل إليه فأكرهه، أي أكرهه على الخروج. يقول ابن عون: استبطأ الناس أيام ابن الأشعث، أي استبطأوا النصر واستبطأوا التمكين واستبطأوا هزيمة الحجاج، فقالوا يا عبد الرحمن أي ابن الأشعث: أخرج هذا الشيخ، يعني الحسن البصري. قال ابن عون: فنظرت إليه، أي نظرت إلى الحسن البصري، فإذا به بين الجسرين على شواطئ العراق وعلى أنهار العراق وعليه عمامة سوداء، فأمر الناس الحسن البصري من أتباع ابن الأشعث أن يشارك معهم، وأرادوا وأوشكوا أن يكرهوا الحسن البصري على الخروج معهم. فلما غفلوا عنه وانشغلوا بشيء آخر، لكم أن تتصوروا أيها الأحبة الكرام ماذا فعل الحسن البصري فرارا بنفسه من هذه الفتنة ونجاة بنفسه من هذا من هذه الفتنة الخطيرة. لما أغفلوا عنه فما كان منه إلا أن ألقى بنفسه في نهر من الأنهار حتى نجاه الله منهم. وكاد يومئذ أن يهلك بسببهم وكاد يومئذ أن يهلك بسببهم نجاه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم خطورة الأمر وكان ينهاهم عن ذلك. وكما قلت لأنه لا يجوز أبدا أن يزال الشر بما هو أشر منه، فضلا عن انتهاك الأعراض والحرمات. وما علمنا مرة قامت فيها مثل هذه الأمور وكانت العاقبة إلى خير، هكذا كان يرى الحسن رحمة الله عليه. بل يروى أيها الأحبة الكرام أنه لما كانت الفتنة قائمة بين عبد الرحمن بن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف، أنه جاء بعض المسلمين وجاء بعض العلماء ممن كانوا مع عبد الرحمن إلى الإمام الحسن البصري ودخلوا إليه وجلسوا معه وقالوا له، لما رأوا إصرارا من الحسن ألا يشارك معهم ذهبوا إليه وجلسوا أمامه وقالوا له، يا أبا سعيد ماذا تقول في قتال هذا الطاغية أي الحجاج، ماذا تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا ما فعل الحجاج، ظلوا يعدون جرائم الحجاج أمام الحسن البصري. فقال الحسن بحكمة العلماء وبسمت العلماء، قال أرى ألا تقاتلوه، قال أرى ألا تقاتلوه. وهذا هو من؟ هو ربيب بيت النبوة، تلميذ أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله، أي إن كان الحجاج عقوبة من الله عليكم، فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا هو رأيه وهذا هو قوله وهذا هو مذهبه. وعلى هذا كان كثيرا من علماء السلف يسيرون على هذا الضرب، صيانة للدماء وصيانة للأعراض والحرمات. ولكن بكل أسف لم يوافق هذا الكلام أهواءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانفضوا من حوله وأغلظوا له في القول، وهم يقولون نطيع هذا العلج لأنه لم يكن عربيا. وخرجوا مع ابن الأشعث. قال سليمان بن علي الربعي قال فقتلوا جميعا خلف عبد الرحمن بن الأشعث، ويا ليتهم استمعوا إلى كلام الحسن البصري. هنا أيها الأحبة قامت محنة على الإمام، حينما يتجرأ عليه بعض الناس وحينما يسبونه وحينما يشككون فيه وحينما يطعنون فيه، وهو الذي أفنى حياته في العلم وفي نشر العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وهو الذي كان سيدا عليهم جميعا، ولكنها قامت الفتنة. والله يا إخواني رغم هذا الموقف إلا أنه يروى أن الحجاج ما خاف من أحد كخوفه من الحسن البصري رحمة الله عليه. يروى أن الحجاج حينما تولى إمرة العراق بعدما أرسله عبد الملك ابن مروان لولاية العراق، بنى له بيتا كبيرا بين الكوفة والبصرة في مكان يسمى واسط، وأمر الشعراء والعلماء والحكماء أن ينظروا إلى هذا البيت وإلى روعة هذا البيت، وجاء الناس يطوفون حول هذا البيت وينظرون إلى جماله وإلى رونقه. إلا أن الحسن البصري جاء وأغلظ القول وقال في الحجاج ما قال، حتى أن الناس كانوا يخافون على الحسن البصري من سيف الحجاج وقالوا مهلا يا أبا سعيد إنه الحجاج. يا أبا سعيد والله إنا لنخشى عليك. فما كان من الحسن إلا أن يقول: لقد أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. الشاهد من هذا كله، فرفع هذا إلى من؟ إلى الحجاج. فغضب الحجاج وقال لجنده كلاما، قال: والله لأسقينكم من دمه. وأنتم تعلمون أن سيف الحجاج كان فيه رهق، فهو الذي فعل ما فعل بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. الشاهد من هذا كله، قال الحجاج: يا غلام، السيف والنطع. السيف والنطع لماذا؟ حتى يضرب به عنق الحسن البصري. وبالفعل أيها الأحبة، جاء الحسن ووقف على باب الحجاج، والحجاج في قصره الآن يعد العدة لضرب عنق الحسن البصري. فوقف على بابه أي الإمام الحسن بعدما جاء به الجند، وظل يدعو الله بكلام لا يسمعه أحد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والذي يراقب هذا المشهد هو الحاجب الذي كان يحضر الماء والطعام والشراب للحجاج. فلما قال لهم: أحضروا الحسن، فلما دخل عليه هذا الإمام الفاضل والعابد الكبير إمام أهل البصرة الحسن البصري رحمة الله عليه، قال الحجاج: تعال يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، تفضل يا أبا سعيد. إي والله، وأجلسه معه على سريره. السرير قديما هذه الكلمة لا تطلق كما يطلق الآن على السرير الذي ينام عليه الواحد منا، لا، السرير قديما كان يطلق على العرش أو على كرسي الملوك والحكام. فأجلسه معه على سريره وظل يطيب لحية الحسن بيديه. أنت متصور؟ يطيب لحية الحسن بيديه ويقول: أفتنا يا أبا سعيد، علمنا يا أبا سعيد. الحجاج إي والله، وكان يسأل الحسن البصري في فتاوى الحج وفي أحكام الحج. وهنا أمر الحجاج أن يقدم العطاء والمال والهدايا للحسن، فقام الحسن من عنده عزيزا عفيفا كريما رحمة الله عليه، فلحقه الحاجب وقال له: أقسم لك بالله يا أبا سعيد، لقد أحضرك الحجاج إلى هنا إلى غير ما صنع بك، وقد رأيتك دعوت الله بكلام، فماذا قلت؟ فقال هذا الولي الصالح وهذا العابد الفاضل رحمة الله عليه، قال: دعوت الله وقلت: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي، اجعل نقمة الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فاستجاب الله دعاءه، وكان الحجاج معظما للحسن البصري. ورغم ذلك كان الإمام الحسن يرى أن فتنة ابن الأشعث إنما هي فتنة صماء بكماء، يرى أن هذه الفتنة ليس من صالح المسلمين أن نشعل نيرانها ولكن أن نسكن الثائرة. يروى أن مسلم بن يسار رحمة الله عليه كان في البصرة محتلا لقدر ولمكانة في قلوب الناس أعلى من الحسن البصري، ولكن انظروا ماذا وصل إليه بسبب هذه الفتنة. يقول ابن عون: كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن البصري، أي أعلى في القدر والمكانة، حتى خف مع ابن الأشعث، أي لحق بعبد الرحمن بن الأشعث. وهنا يقول ابن عون: فلم يزل أبو سعيد أي الحسن البصري في علو بعد ذلك، وسقط الآخر. وبكل أسف، أي سقط هذا الإمام وعلى نجم الحسن البصري، هذا الإمام الفاضل الذي عصمه ربنا جل وعلا من المشاركة في هذه الفتنة. وهذا هو هدي السلف الصالح، حتى لو عدنا إلى الوراء قليلا سنرى أن هذا لم يكن جديدا على الإمام الفاضل الحسن البصري، فلقد سلك هذا المسلك كثير من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وغيرهم من الصحابة الكرام الذين اعتزلوا الفتن تماما ولم يشاركوا في أي فتنة من هذا الأمر. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن هذا أدعى إلى حياة القلب، لأن هذا أدعى إلى حفظ مكانة العلماء في قلوب أتباعهم. قامت الفتنة وانتهت وعاد الأمر إلى الحجاج، إلا أن الحسن لم يسلم من سب الدهماء ومن سب العوام، وقالوا فيه ما قال وقالوا فيه ما قالوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هو الطريق، وهكذا هو الدرب، وهكذا هو السبيل. في بعض القضايا إن خالف الواحد أهواء الناس، وإن خالف الواحد آراء الناس حتى وإن كانوا على خطأ، لا يكون البديل إلا السب والقذف والشتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مليء في حياة الدعاة إلى الله الصادقين، وفي حياة عباد الله المصلحين، وفي حياة أنبياء الله حتى والله والمرسلين. هذه هي المحنة التي مرت على الإمام، كان لا يحمل لهم إلا الخير، ورغم ذلك قوبل ذلك بالسب والتخوين والطعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو الإمام الفاضل الحسن في سمته، الحسن في كلامه، الحسن في هديه، الحسن البصري رحمة الله عليه. فيا ليتنا أن نسير على هدي هؤلاء، وأن نتمسك بما كان عليه هؤلاء. والله يا إخواني في الختام أقول، من أعظم أسباب ثبات الإيمان في القلوب أن يستمسك الواحد بما كان عليه أسلافنا، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونبينا قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.